هذا يفسد الواحد. نعم، هذا من باب التنبيه، من باب التنبيه. فكما يكون التنبيه في الصوت يكون ايضا في صيغه السياق. طيب، اذا ما هي الفائده في الالتفات في هذه الايات الايتين؟ يقول فاولئك يلعنهم الله، هذا من باب التعظيم. الالتفات هنا للتعظيم، مثل قول الملك إن الملك يأمركم بكذا وكذا، إن الملك يأمركم بكذا وكذا. نعم، وأمر الملك بكذا وكذا، وهو يعني نفسه. فيلعنهم الله، أضاف الله تعالى اللعنة إليه بصيغة الغائب تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى، وهو أبلغ من تعظيم الضمير أنزلنا، ولذا جاء في العقوبة. وأما قول فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، فإن المقام مقام رحمة وعطف ولين، ولهذا والله أعلم جاءت في صيغة الإفراد أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، لأنه من رحمته تبارك وتعالى بهم صار يخبر عن ثوابهم بغير صيغة العظمة الدالة على القوة والبطش. هذا ما ظهر لنا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وقولها الرحيم تقدم لنا مرارا أن رحمة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، حقيقة ولا مجازا؟ حقيقة. وليس المراد بها الإحسان ولا إرادة الإحسان، فإن إرادة الإحسان والإحسان من آثار الرحمة، بل الرحمة صفة حقيقية وليست كرحمتنا. وقول من أنكر صفة الرحمة حقيقة، إن الرحمة معناه الرقة واللين، والله عز وجل منزه عن ذلك. نقول هذه رحمة من؟ رحمة المخلوق. ثم إننا قد نمنع بأن الرحمة في كل مواضعها للرقة واللين، فإن من الملوك الجبابرة من يرحمون، ومع ذلك ما يقال إنهم صاروا أوضع من المرحوم. على كل حال نقول إن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وجميع صفات النقص التي تستلزمها بالنسبة للمخلوقين منتفية عن الله عز وجل. وسبق لنا أيضا مرارا أن رحمة الله تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة لجميع الخلق، والخاصة بالمؤمنين. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الآيتان قبلها في العلماء الذين كتموا الحق، وهذه في الكفار الذين استكبروا عن الحق. ها؟ إن الذين كفروا، الكفر في اللغة بمعنى الستر، ومنه كفر النخلة لستره الطلع. والمراد به الكفر في القرآن والسنة، المراد به جحد ما يجب لله تعالى من الطاعة والانقياد، وهو نوعان، إما تكذيب وإما استكبار. وقوله وماتوا وهم كفار معطوفة، وماتوا معطوفة على كفر، فلا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على صلة الموصول الذي له التي لا محل لها. وقوله وهم كفار، الجملة حال من الفاعل في ماتوا، يعني أنهم والعياذ بالله استمروا على كفرهم إلى الموت، فلم ينزلوا عن الكفر ولم يتوبوا ولم يرجعوا. أين جواب إن جملة أولئك عليهم لعنة الله؟ أولئك، أولئك مبتدأ، وعليهم جار ومجرور أولئك. إذن أولئك مبتدأ وعليهم جار ومجرور خبر مقدم للعنة. ولعنة مبتدأ والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول أولئك، والجملة من المبتدأ الأول وخبره خبر إن، خبر إن. أولئك عليهم لعنة الله أي طرده وإبعاده عن رحمته. والملائكة أي ولعنة الملائكة. والملائكة تقدم أنهم عالم غيبي محجوبون عن الأعين وربما نراهم، وأنهم خلقوا من نور، وأنهم عباد لله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم، وأنهم خلقوا من نور ولا يأكلون ولا يشربون، لأنهم صمت لا يأكلون ولا يشربون. وسبق لنا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم وظائف وأعمال خصهم الله تعالى بها، وأن إسرافيل وميكائيل وجبرائيل موكلون بما فيه الحياة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لأن هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه الحياة، والبعث من النوم حياة. فبهذا ناسب أن يكون هذا الاستفتاح في أول عمل يعمله الإنسان بعد أن توفاه الله تعالى بالنوم. نعم، وهؤلاء الثلاثة أحدهم فيه أو أحدهم مكلف بما فيه حياة القلوب وهو جبريل، والثاني بما فيه حياة الأبدان وهو إسرافيل، والثالث بما فيه حياة النبات وهو ميكائيل، وأفضلهم جبريل. ولهذا امتدحه الله عز وجل بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وبقوله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فجبريل أفضل الملائكة على الإطلاق. قال والملائكة والناس أجمعين أي عليهم لعنة الناس أجمعين، يلعنهم الناس والعياذ بالله ويمقتونهم ولا سيما في يوم القيامة، فإن هؤلاء يكونون مبغضين عند جميع الخلق وهم أعداء الله سبحانه وتعالى. أه؟
إسرافيل ومكائيل يعني كيف هذا موكل
بحياة الأبدان؟ هذا موكل بحياة الأبدان لأنه موكل بالنفخ في الصور، ينفخ في الصور يوم القيامة فتتطاير الأرواح منه إلى أجسادها. وميكائيل موكل بالقطر والنبات، قطر المطر والنبات نبات الأرض، وهذا حياة.
أليس حياة الإنسان الحيوان الماء نبخ في الصور اليوم الماء؟ أليس حياة الإنسان الحيوان أيضا؟
لا
لماذا خطت
نوبة؟ هكذا جاء به الحديث وأنه موكل بالقطر والنبات.
هنا شوف الأرواح داخل الصور،
ها؟
الأرواح داخل الصور ما تخفي فيه.
الله أعلم هل هي ضمن الصور من الآن أو أنها تدخل فيما بعد، كما يدل على ذلك حديث أن أرواح المؤمنين في الجنة، وأن أرواح الشهداء معلقة في قناديل تحت العرش، فهذا يدل على أنها تجتمع فيه عند النفخ. هنا
يدعون عليهم باللعنة
وأنهم يشمل الأمرين، الدعاء عليهم باللعنة وكونهم أيضا يبغضونهم وينكرونهم، لأن هذا من اللعنة. وكذلك الناس. قال خالدين فيها أي في هذه اللعنة والعياذ بالله، والمراد فيما يترتب عليها، فإنهم خالدون في النار التي تكون من ثمرات اللعنة ونتائجها. وقال لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال لا يخفف، والعذاب تثقيلا وتخفيفا من أين؟ من الله عز وجل، لكنه جل وعلا لم يضفه إلى نفسه، لأن الشر ليس إليه. ولهذا قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الخير قال أضاف الإرادة إلى الله، ولما كان ذلك الشر قال أريد بمن في الأرض. وهذا من باب تعظيم الله عز وجل، أن لا ينسب الشر إليه وإن كان بتقديره، لكن لا ينسب إليه. فهنا وإن كان العقاب لهؤلاء بتقديره، لكنه لا ينسب إليه. ولهذا قال لا يخفف، ولم يقل لا نخفف. وقول ولا هم ينظرون، ما معنى ينظرون؟ أي يمهلون، يعني ما يمهلون بل يؤخذون بالعقاب. ويحتمل أن المراد لا ينظرون أي بالعين، فلا ينظرون نظر رحمة، نظر رحمة وعناية بهم. وهذا قد يؤيد بقوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإن هذا من احتقارهم وازدرائهم أنهم يوبخون بهذا القول اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهم أيضا لا ينظرون فلا يمهلون، يؤخذون بالعذاب والعياذ بالله، ومن حين ما يموتون وهم في العذاب. ثم قال نعم كيف
الناس يدعين
ربما أنه يدخل بين الناس عموما، فإنهم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم لبعض. نعم إيه ينسب إليه، لكن تخفيف العذاب غير مسألة العذاب. العذاب على سبيل الإطلاق عدل، وكذلك عدم التخفيف عدل، لكنه ما ينسب الله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم الخطاب لمن؟ لجميع الناس، صادق لجميع الناس. وهو مبتدا وإله خبره، وواحد صفة لإله، يعني أن إله الخلق إله واحد. والمراد بالإله المعبود، لكن هنا المراد به المعبود بحق، وإلا في الأصل أن الإله يطلق على كل ما عبد بحق أو بباطل، لكن هنا المراد به إلهكم الحق إله واحد. أما معبوداتكم فإنها وإن سميتموها آلهة فإنها لا تستحق أن تكون آلهة. نعم كما هم علو، لأنها لا تملك نفس لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع. وقوله إله واحد، وحدانيته بالألوهية تستلزم وحدانيته بالربوبية، فهو إله واحد ورب واحد سبحانه وتعالى، والمدبر للكون كله، المالك له للكون كله. وقوله لا إله إلا هو، هذه جملة تأكيد للتي قبلها، هذه جملة تأكيد، فإنه لما أثبت أنه إله واحد نفى أن يكون معه إله، وهي في المعنى توكيد لما قبلها. وقوله لا إله إلا هو لا نافية للجنس، وإله اسمها، أين خبرها؟ محذوف، والتقدير حق، لا إله حق إلا هو. وعلى هذا فتكون إلا أداة استثناء، وهو خبر إلا، خبر لا، ولا بدل من خبر لا؟ الجواب هي بدل من خبر لا، ويدل لذلك قوله لا إله إلا الله فرفعها لتكون بدلا من خبر لا النافع للجنس. وزعم بعض المعربين إلى أن الله هي خبر لا، وكذلك يكون لا إله إلا هو هو هي خبر لا. وهذا مبني على قول من لا يشترط أن يكون معمولاها نكرتين، والمشهور عند النحويين أنه يشترط في النافع الجنس أن يكون معمولها نكرتين. قال ابن مالك في هذا خبر إن أين أنتم؟ وين غير وين غدالتين؟ لا في نكرة يشمل الاسم والخبر. وعلى رأي هؤلاء يشكل المعنى إذا قلنا إن هو خبر لا، لا إله إلا هو يقتضي أن لا يكون هناك آلهة، لكن هذا يجيب عن أو يمكن يجاب عنه بأن المراد بالإله هنا الإله الحق، وهذا حق لا إله إلا الله. فالحصر باعتبار الإله الحق حقيقي ولا إضافي؟ حقيقي. الحصر باعتبار الإله الحق حقيقي لا إضافي، وباعتبار مطلق الإله إضافي، لأن الإله الذي نفي لا بد أن يكون مقيدا بالحق. طيب، وقوله الرحمن الرحيم، الرحمن خبر خبر مثل محذوف ولا خبر إلهكم؟ إما أنه خبر لإلهكم خبر آخر، وإما أن يكون خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. وهذان الاسمان مشتقان من الرحمة لكنهما يختلفان، فإن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، هذا أحسن ما قيل. الرحمن صفة لله تعالى أو اسم لله باعتبار وصفه، ولهذا كان المراد به الرحمة العامة الواسعة، وجاءت رحمن على وزن فعلان، وكلمة فعلان تدل على الامتلاء والسعة. أما الرحيم فهي باعتبار الفعل الذي هو إيصال الرحمة إلى المرحوم. فباجتماع الاسمين الكريمين تبين لنا أن رحمة الله تعالى رحمة واسعة عظيمة، وأنها واصلة إلى من شاء من خلقه. وهذان الاسمان هل هما اسم واحد أو اثنان؟ اثنان. وإن كان مشتقين من وصف واحد، وبهذا عرفنا أن الغفار اسم والغفور اسم، ما نقول إنهما اسم واحد. اختلاف الصيغة يدل على اختلاف المعنى. ولهذا أجمع المسلمون أو العلماء على أن الرحمن الرحيم اسمين. من اسمين؟ طيب. والمرة في مشاعة الله حج البيت أو الحمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من فوائد هذه الآية مشروعية الطواف بين الصفا والمروة، ويؤخذ ذلك من قوله من شعائر الله، من شعائر الله. ومن فوائدها دفع ما توهمه بعض الصحابة من الإثم في الطواف بهما لقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن فوائد الآية أن الطواف بهما من طاعة الله لقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن فوائدها أن الطاعة خير لقوله ومن تطوع خيرا، ولا ريب أن طاعة الله سبحانه وتعالى خير للإنسان في مآله وحاله. ومن فوائد الآية إثبات اسم الشاكر لله لقوله فإن الله شاكر. ومن فوائدها أيضا إثبات العليم اسم لله شاكر عليم. ومن فوائدها إثبات صفة الشكر والعلم لله. من أين تؤخذ؟ من شاكر وعليم، لأنهما اسمان دالان على الصفة. وقد مر علينا أن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على الصفة وعلى الحكم إن كان متعديا، كل اسم هو يدل على الصفة ويدل أيضا على الحكم إن كان متعديا. وهذا مفهوم للأخوان الجدد ولا لا؟ مفهوم لكم؟ ها؟ وأنتم؟ طيب شاكر عليم، عليم وش يدل عليه؟ على العلم، هذا الصفة. ويدل على الحكم بأنه إيش؟ يعلم، يعلم كل شيء، هذا الحكم. غفور اسم يدل على الصفة وهي المغفرة، يدل على الحكم وهو أنه يغفر، أنه يغفر. ولهذا استدل العلماء في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، استدلوا بهذا الاسمين على أن من تاب قبل القدرة عليه سقط عنه العقوبة، لأنه قال فإن الله غفور رحيم ومقتضى ذلك أنه يغفر ويرحم. طيب إذن يستفاد إثبات الاسمين الكريمين شاكر وعلي، وإثبات ما دل عليه من الصفتين وهو الشكر والعلم. وقد سبق أن معنى شكر الله للإنسان أنه يثيبه أكثر مما عمل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. تقدم لنا قبل قليل أن الطواف بالصفا والمروة من الشعائر المشروعة، لكن هل هو ركن أو واجب أو سنة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال ثلاثة، فقال بعضهم إنه ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. وقال بعضهم إنه واجب من واجبات الحج، يجبر بدم ويصح الحج بدونه. وقال آخرون إنه سنة وليس بواجب. والقول بأنه سنة ضعيف جدا، لأن قوله من شعائر الله يدل على أنه أمر مهم، لأن الشعيرة ليس هي السنة فقط، الشعيرة هي طاعة عظيمة لها شأن كبير في الدين. بقي القول، بقيت الصحة مترددة بين الركنية والوجوب، والأظهر أنه ركن، الأظهر أنه ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وسعى هو عليه الصلاة والسلام. وأقسمت عائشة قالت والله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بهما، يعني بالصفا والمروة. فالأقرب أنه ركن وليس بواجب، وإن كان الموفق رحمه الله وهو من مشائخ المذهب الكبار في مذهب الإمام أحمد اختار أنه واجب يجبر بدم، أنه واجب يجبر بدم. ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يستفاد من هذه الآية أن كتم العلم من كبائر الذنوب. من أين يؤخذ؟ من ترتيب اللعنة على فاعله. والذي يرتب عليه اللعنة لا شك أنه من كبائر الذنوب. ومن فوائدها أن ما أنزله الله من الوحي فهو بين لا غموض فيه، وهدى لا ضلال فيه. بين ليس فيه غموض، وهدى ليس فيه ضلال. من أين يؤخذ؟ من قوله من البينات والهدى. ويستفاد من الرد، من فوائد الآية الرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل، لأن لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس، لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أثبت لنفسه بالقرآن صفات ذاتية وفعلية، فإذا صرفت عن ظاهرها صار القرآن بيانا أو صار القرآن غير بيان، صار القرآن غير بيان. يكون الله تعالى ذكر شيئا لا يريده، وهذا تعمية على الخلق، تعمية لا بيان. فيستفاد من هذه الآية الرد على من؟ على أهل التأويل. والحقيقة أنهم كما قال شيخ الإسلام أهل التحريف لا أهل التأويل، لأن التأويل منه حق ومنه باطل، لكن طريقهم باطل، ما فيها حق، طريقهم باطل لا حق فيها. فلهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يسميه التحريف. نعم. ومن فوائد الآية بيان فضل الله عز وجل على عباده بما أنزله من البينات والهدى، لأن الناس محتاجون إلى هذا، ولولا بيان الله تعالى وهدايته ما عرف الناس كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون ولا كيف يصومون ولا كيف يحجون. ولكن من فضل الله إن الله تعالى بين ذلك. ومن فوائد الآية إثبات علو الله. من أين تؤخذ؟ من قوله ما أنزلنا، ما أنزلنا، والنزول إنما يكون من أعلى، وهو وعلو الله عز وجل بذاته ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وقد مر علينا كثيرا بيان ثبوته بهذه الطرق. ومن فوائد الآية قبح هذا الكتمان الذي سلكه هؤلاء، لأنه كتمان بعد بيان، ليس لهم حجة يقول والله إنما تكلمنا لأن الأمر مشتبه علينا. الإنسان الذي يتكلم بالعلم لاشتباه الأمر عليه قد يعذر، لكن الذي لا يتكلم مع أن الله بينه للناس يكون هذا أعظم قبحا والعياذ بالله. ففيه بيان قبح ما سلكه هؤلاء من كتمان ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب السماوية كلها بيان، كلها بيان للناس، لأن قوله في الكتاب المراد به الجنس للعهد. والله تعالى بين الحق في كل كتاب أنزله، في كل كتاب أنزله، ما ترك الحق غامضا بل بينه لأجل أن تقوم الحجة على الخلق، لأنه لو كان الأمر غامضا لكان للناس حجة في أن يقولوا ما تبين لنا الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكاتمين ملعونون، ملعونون لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لقوله أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله. ومن فوائد الآية إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وش الأفعال الاختيارية؟ كل فعل يتعلق بمشيئته، كل فعل يتعلق بمشيئته فهو من الأفعال الاختيارية. مثل النزول إلى السماء الدنيا، المجيء والفصل بين العباد، الاستواء على العرش، الضحك، نعم، الكلام، التعجب وما إلى ذلك. كل فعل يتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنه من الأفعال الاختيارية. اللعن منها، اللعن منها، ويدلك على أنه منها أن له سببا، وما كان له سبب فإنه يوجد بالسبب ويعدم بعدمه. إذن فهو أي اللعن من الأفعال الاختيارية. ومن فوائد الآية جواز الدعاء على كاتم العلم باللعنة، جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم. منين ناخذه؟ من قوله يلعنهم اللاعنون، لأن من معنى يلعنهم اللاعنون الدعاء عليهم باللعنة، يقول اللهم لعنهم. نعم. طيب، وهل يلعن الشخص المعين أو على سبيل التعميم؟ على سبيل التعميم، لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز ولو كان من المستحقين للعنة، لأنه لا يدرى ماذا يموت عليه، قد يهديه الله كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. من بعض الناس يصير عنده غيرة وحمق على بعض الملحدين المتمردين الطغاة المعتدين، فتجده يلعنه، يلعنه، يقول هذا لا يجوز، لأن لعن المعين الحي محرم، نهى الله عنه نبيه وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وأما لعنه بعد موته، لعنه بعد موته فهل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ليش؟ ما تقولون؟
إذا كان مات على عدل
إيه مات على الكفر؟
الكفر يجوز لعنه.
يجوز لعنه؟ ها؟
ما نستطيع. ربما يغفر
الله. لا لا إذا مات على الكفر ما هو ما هو بعد النار. إذا مات على الكفر ما هو بعد النار. نعم. ها؟ قد نقول بأنه لا يجوز. قد نقول بأنه لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وهذا عام. ثم إنه قد يثير ضغائن وأحقاد من أقاربه وأصحابه وأصدقائه، فيكون في ذلك مفسدة. ثم إننا نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. وأي خير في كون الثلع واحد كافر مات؟ نعم لا شك أنه يجب أن ينفر من طريقته وأن يقدح في طريقته وأن يذم طريقته، هذا لا بد منه. أما هو شخصيا فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه، وإن كان المعروف عند أهل العلم جمهورهم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر.
فلا يعني بعد ما تكيه إن الذين كفروا وماتوا وكفار
إيه أولئك عليهم نعمة الله، الله لعنهم. نعم تخبر أن الله لعنهم، لكن الدعاء عليه غير الإخبار.
أدام أن الله لعنهم ما يجوز أن يلعنهم.
إحنا نقول شيء الفائدة، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدمت.
ما يكون هذا المؤمنين
لا، هذا عام، هذا عام. طيب
نشوف قوله تعالى ويلعن كيف نصلح مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن اللعانين لا يكونون شفعاء.
اللعانين كثير اللعن، كثير اللعن اللي دائما في أصناف هذا الشيء. وأما من لعن من يستحق اللعنة فهذا ما يعد لعان.
قاتل
الله سمرة
بعد نقص
اي لا هذا ما هو بالظاهر قاتل منه بمعنى لعن، صحيح ان قاتل بمعنى اهلك وليس بمعنى لعن. نعم لا السب صحيح، سب شيء ما سبه مثله وقط، لكن لعن ما أدعي عن صحته. ما أدعي والله عن صحته، أقول ينظر في ثبوت، ينظر في ثبوت. فإذا ثبتت فهذا فعل صحابي قد يخطئ ويسيء. نعم
فعل مرة
أقول يكون هذا فعل صحابي حمله عليه غيره ولا يعتبر حجة. طيب ومن فوائده، من فوائد الآية الكريمة عظم كتم العلم حيث كان من الكبائر. واعلم أن كتم العلم يكون عند دعاء الحاجة إلى بيانه، عند دعاء الحاجة إلى بيانه، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. أما بلسان المقال فأن يأتي أحد إليك يسألك، هذا لا بد أن تخبره، فإن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، فهذا لا بد أن تخبره. أو بلسان الحال مثل أن ترى قوما يعملون عملا مخالفا للشرع، هؤلاء محتاجون إلى بيان العلم، فيجب عليك أن تبينه، يجب عليك أن تبينه. فصار كتم العلم متى يتحقق؟ إذا دعت الحاجة إلى بيانه، إما بلسان المقال أو بلسان الحال. إلا أن أهل العلم يقولون إذا علم المسؤول أن السائل يريد العنف والمشقة ويطلب الرخص ولا يريد الحق، فإنه مخير بين أن يجيب وأن يمنع، لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، أو أعرض عنه، لأنهم لا يريدون الحق. هؤلاء اليهود يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما يريدون الحق. قالوا: فإذا علم أو ظهر من قرائن الأحوال أن هذا السائل لا يريد الحق، إنما يريد العنف والمشقة على المسؤول وإظهار عجز أمام الناس وما أشبه ذلك، أو يريد تتبع الرخص، ما سألك لأجل أخذ قولك ويعمل به على أنه شريعة الله، لكن بيشوف إيش اللي عندك ثم يروح للثاني يشوف اللي عنده، وللثالث يشوف اللي عنده، ولا منه أفتي بما يوافق الهوى. قال: هذا هو القول الصواب، ثم أخذ به. وهذا يوجد كثيرا كثيرا، ما تشوف بعض الناس يسألك وإذا أجبتك من السهل الإثنان وقال كذا وكذا. وش معنى هذا؟ معنى هذا إنه يدور شيء أهون يوافق هواه. فإذا علمت بالقرائن أو بالبينات الظاهرة أن هذا الرجل لا يريد الحق، فلك أن تمنع ولك أن تجيب، لأننا نعلم من هذا ما قصد طلب العلم، قصد شيء آخر. دفع الفتوى اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز أو لا يجوز؟ والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز إلا عند الاشتباه فيجب، وأما إذا كان أمر واضحا فلا يجوز. لهذه الآية ولغيرها، ولأن الإنسان قد يدفعها أولا ما ينبغي أن يدفعها لشخص معين، ما ينبغي أن يدفعها لشخص معين، اللهم إلا أن يكون مبرزا بالعلم وظاهرا، فهذا لا بأس، مثل ما قال أبو موسى: وأتي ابن مسعود فسيوافقوني على ذلك. وإلا فالأولى أنه يقول: اسأل أهل العلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يستعمل هذه الطريقة، طريقة إذا جاء أحد وسأله وليس عنده في المسألة علم قال: اسأل غيري أو اسأل أهل العلم أو ما أشبه ذلك، لأنك إذا أحلتهم على شخص فقد يخطئ هذا الشخص، قد يخطئ، فأنت حولهم على عامة الناس، على عامة العلماء. وأنا أقول إنه ما يجوز دفع الفتوى، لأنه يضيع الناس في الحقيقة، لا سيما إذا كان الإنسان يرى إنه إذا دفعها استفتي أناس جهال يغلون الناس، فإنه هنا تتعين عليه الفتوى، تتعين عليه، ويستعين الله عز وجل ويسأل الله الصواب والتوفيق. نعم.
طيب إذا جاني إنسان ولا خبر به عالم أطلها كثير، يعني إنه ما يفتي إلا
بعلم،
وفي علماء باقين أما يكون في مذاهب أو يعني يفتون بلي، وقلت له رح له،
يعني ما أنه صار عندك أرجح.
نعم.
أرجح من غيره واقل بالصواب،
إلا ما عنده علم فيه ما يفتي.
الظاهر أنه لا بأس له، الظاهر أنه لا بأس له إذا علمت أن غيرهم ما يفتون بالصواب، إنما يفتون بما هب ودب. نعم، لأن بعض الناس يفتي بما يصلح السائل، اللي وافق السائل يفتي ما دام فيه قول لبعض العلماء. نعم، يقول ما دام فيه قول وهذا أرفق بحاله من نفتيه به، خلنا نمشي حاله، مشكلة. نعم.
كثير العلمية
منين؟
حيث أن الله لعنه لأنه يكتمون
الأمر، حيث أضاف الكتمان إليه وهو فعل. إيه نعم، فيه رد على الجبرية: حيث أضاف الله الكتمان إليهم وهو فعلهم. نعم بقوله يكتمون، والكاتم مريد للكتم ولا لا؟ نعم. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في هذه الآية أو من فوائد هذه الآية التخصيص بالمخصص المتصل، التخصيص يكون بمخصص متصل وبمخصص منفصل. الآية هنا مخصص متصل ولا لا؟ ها؟ شوف إن الذين يكتمون هي فاعلة عامة، ها؟ كل من كتب. ثم قال إلا الذين تابوا خصصا، وهذا طريق من طرق التخصيص المتصلة إلا الذين تابوا. ومن فوائد الآية الكريمة سعة رحمة الله عز وجل.